بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الثمرة المشترى يلحقها جائحة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لمسلم: أمر بوضع الجوائح. وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ قال: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على النهي عن بيوع بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعرفنا المراد من كل نوع من أنواع هذه البيوع. فلا يجوز بيع زرع القمح بقمح كيلا، ولا ثمر النخل بتمر كيلا، ولا العنب بالزبيب كيلا. فهذا هو المحاقلة والمزابنة. وعرفنا أن المخاضرة هي أن يبيعه أو أن يستأجره، يكتريه ليعمل في الحقل بجزء منه، فهذا لا يصح لأنه قد يؤدي إلى الغرر والخصومة. ولأن ما تنتجه الأرض فقد تنتج في طرف أكثر من الطرف الآخر، وإذا تم الاتفاق على أن له جزءا وأن لصاحب الأرض جزءا فقد يعنى المستأجر بجزئه ويهمل جزء البائع، أو قد تكون هناك أسباب بأن يكون مثلا هذا الحقل قريب من النهر، قريب من الماء، منخفض الأرض فيه منخفضة، كل ذلك قد يكون سببا في زيادة المحصول ونقصه. ولذلك نهى الشارع أن تكون المخاضرة على هذا الأمر. ومن هنا أشار أهل العلم إلى أن بيع المخاضرة إذا كان بنسبة من المحصول، كأن يقول: ازرع الأرض ولك ثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها، وهكذا، بحيث يكون الجزء المخصص للمستأجر غير محدد بل هو مشاع، هذا النوع من البيع هذا النوع من الإجارة رخص فيه أهل العلم لأنه لا يترتب عليه إلحاق ضرر أو خصومة بين المستأجر وصاحب الأرض. طبعا لأنه إذا كان بالكيل منهي عنه فأيضا بالجزاف من باب أولى، لأنه هو يشتري شيء جزءا جزافا بكيل، وهنا يتوقع جريان الربا، لأن هذا الجزء الجزاف يحتمل أن يكون أكثر من المكيل أو أقل من المكيل، فإذا كان أحد الطرفين معلوم ومع ذلك نهي عن هذا النوع من البيع، فإذا باعه بجزاف فهو منهي عنه من باب أولى، لأن الجهالة فيه أظهر. ثم قال رحمه الله في بيان أمر آخر، وهو ما الحكم إذا باع الرجل ثمر بستانه؟ وقد عرفنا أن البيع بيع الثمر لا يصح إلا بعد بدو الصلاح، فإذا باعه الثمر بعد بدو الصلاح ثم لحقته جائحة، ما الحكم؟ هل هذه الجائحة تكون من نصيب البائع أو من نصيب المشتري؟ الحديث الذي بين أيدينا ظاهره أنه إذا باعه الثمر بعد بدو الصلاح ثم أصابته جائحة، وقد ضرب الشوكاني رحمه الله مثلا للجوائح السماوية كأن يصيبه برد شديد فيقتل الزرع، أو يصاب بحر شديد فيقتل الزرع، أو يصاب بآفة بأن تأتي سيول وفيضانات وتغرق المحصول، أو غير ذلك من الأمور التي لا دخل للإنسان فيها. فهذا النوع من الجوائح أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا يتحمله البائع، وليس له أن يرجع على المشتري ويأخذ منه الثمن، لأن هذا ليس للمشتري فيه دخل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ مال أخيه. لكن هذا الحكم اختلف فيه أهل العلم، فنقل عن الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن البائع إذا باع المشتري الثمرة بعد بدو الصلاح ثم أصابها آفة وعاهة وجائحة فإنه لا يرجع يعني المشتري على البائع، بل تكون الآفة والجائحة نازلة على المشتري. قالوا لأن هذا الرجل قد باع بيعا صحيحا، واستدلوا أيضا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل ثمرا ثم أصابته جائحة، فسأل فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر أو حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدقة، أي بأن يتصدقوا على هذا المشتري، فتصدقوا عليه بمال لكنه لم يفي قيمة ما اشتراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما عنده وليس لكم بعد ذلك شيء. قالوا وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل المشتري ما أصيب وما تلف ولم يحمله البائع، حمله المشتري ولم يحمله البائع. قالوا وحديث الباب يحمل على ما لو باعه الثمرة قبل بدو صلاحها، جمعا بين الروايات. فهذا الحديث يحمل على البيع، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أما إذا باعه الثمرة بعد بدو صلاحها فعندئذ يكون المشتري هو الذي يتحمل هذه الجائحة، لأن البائع قد برئت ذمته بتسليمه البيع صحيحا. وذهب الجمهور إلى العمل بهذا الحديث، قالوا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في تحميل البائع الجائحة، ولم يعملوا بالحديث الأول، وبعضهم يعني تكلم فيه أو حملوه على معنى آخر. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجائحة إن كانت في حدود الثلث فيتحملها البائع، يعني تتحمل في حدود الثلث، وما زاد فلا يتحمله البائع بل هو على المشتري. هذا مجمل ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، يعني إما أنه وضعها بفعله حيث حكم بذلك، أو أنه أمر بوضع الجوائح، يعني طلب ممن اشترى من شخص ثم تلف المال بأن يسقط البائع ذمته ويبرئها ومن مطالبته بقيمة ما تلف. قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لمسلم أمر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بوضع الجوائح، ومعنى وضعها يعني عدم المطالبة بقيمتها. وفي لفظ قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابها أو فأصابتها جائحة، يعني مصيبة ليس له فيها دخل. وهذا القيد له مفهوم، بمعنى أنه لو كان سبب تلفها تصرف من المشتري فإنه يغرم. مثلا لو اشترى المشتري الثمر وبعد أن جناه وجمعه وضعه مثلا في مخازن فتلف، أكله الدود أو السوس، أو وضعه في مكان، أو فرط في حرزه، أو غير ذلك مما فيه تصرف غير سليم، فعندئذ ليس على البائع شيء، وإنما الذي يتحمل هو المشتري. ولذلك قوله هنا فأصابتها جائحة، والجائحة تدل على أنه بلاء ليس له فيه دخل. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أي أن تأخذ من المشتري شيئا. بما تأخذ مال أخيك؟ هذا استفهام على صيغة الإنكار والتقرير بغير حق. قال رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث دلنا على أن من اشترى شيئا وتلف بجائحة ولم يكن له دخل في هذا التلف، فإن الجائحة يتحملها البائع. نعم. نحن الآن بنتكلم عن بيع الثمرة، أما إذا أصيب البستان بجائحة كله فهذا إصابة الأصول، وهذا لا دخل لها في موضوعنا، إنما نحن نتكلم في موضوع الثمرة، يعني في بيع الثمرة لا في بيع الأصول. لكن لو أن إنسان اشترى بستانا ثم أصيب البستان بجائحة فهذا ليس داخلا في هذا الموضوع. نعم. قال وفي الباب، يعني هذا الحديث مروي عن جابر، وهناك شاهد له من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البيهقي بنحوه، أي بمثل حديث جابر بن عبد الله. قال وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، لكن هذا الشاهد يتقوى بما بحديث الصحيح، ولكنه في الصحيحين عنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها مختصرا، مما يدل على أن حديث عائشة الذي في البيهقي له أصل. قال وعن أنس، أي وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم في بيع في باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قوله الجوائح، قال جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء في قول اجتاح، إذا أصابهم بمكروه عظيم. ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، يعني أن هذه الأشياء لأنها أمور تأتي من غير دخل للإنسان فيها فهي من الجوائح السماوية. قال ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية، مثل أن ينزل المطر الشديد، تجري السيول، تكون فيضانات، يكون هناك نوع من البراكين، كذلك فيما يتعلق بالحرائق كحرائق الغابات وغيرها مما يسلط على الزروع والثمار ومما يكون من نكبات الدهر، فكل ذلك يعتبر من الجوائح. قال وأما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف هل هو جائحة أو لا، والظاهر أن هذا لا يعتبر جائحة، وإنما هي تعدي ومعصية يعاد أو يرجع فيها إلى من فعل ذلك ويحمل ويضمن. قال ففيه خلاف منهم، منهم من يره من لم منهم من لم يره جائحة لقوله في الحديث السابق عن أنس إذا منع الله الثمرة، فنسب المنع إلى الله جل وعلا نسبة مباشرة، وما يكون بالسرقة أو ما يكون بالإحراق المتعمد أو ما يكون ببلاء ومصيبة كأن يسقط شيء كطائرة أو غيرها على بيت أو حقل، فإن هذا لا يعتبر من الجوائح السماوية، ولصاحب المال أن يعود يطالب بالتعويض ممن كان متسببا. قال ومنهم من قال إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية. نعم. شرط باطل، لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله، شرط باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم به، فقوله أنا لا أتحمل ما يصيبها من آفة سماوية يقال له إن هذا الشرط باطل. قال وقد اختلف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع للمشتري بالتخلية. ومعنى بالتخلية يعني بأن خلى بينه وبين الحقل، يجني منه الثمار ويتصرف بما يرى. ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ يعني القطع. فقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وغيرهما كان الأولى أن يقول هكذا وغيرهما من الكوفي فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين، يعني وغير أبي حنيفة من الكوفيين، والمراد بالكوفيين يعني من علماء الحنفية. فكأن هذا الحكم حكم أو رأي الإمام الشافعي ورأي الحنفية عموما، من ابتداء من الإمام أبي حنيفة وأتباعه من الكوفيين. وكذا الليث يعني ابن سعد، وهو من أئمة أهل مصر رحمهم الله، لا يرجع المشتري على البائع بشيء. قالوا وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. لكن هل هذا الحكم مسلم؟ لأننا نحن قلنا إنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع البيع باطل أصلا، البيع باطل ابتداء. وأما إذا تم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فالذي عليه الجمهور صحة البيع، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذا النوع من البيع أيضا لا يصح. يقول لأنه ما ورد نص يفرق بين القطع وعدم القطع كما مر بنا. قالوا وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث إلا هو حديث الباب في رواية جابرين على ما قيد به في حديث أنس المتقدم، وهو نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال واستدل الطحاوي وهو من علماء الحنفية على ذلك، يعني على هذا المذهب الذي ذهبوا إليه والتقييد، بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه. قال فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال أخرجه مسلم وأصحاب السنن. هذا الحديث هو الذي حمل الشافعية والحنفية على تقييد حديث جابر به، فقالوا إن بيع هذا الثمار ظاهره أنه اشتراها بعد بدو الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل المشتري القيمة بدليل أنه أمر الصحابة بأن يتصدقوا عليه ليسدوا وفاء دينه، فحمل ذلك على صحة البيع وعدم رجوع المشتري على البائع. وأجاب الذين قالوا بأن هذا لا يصلح أن يكون قيدا وهم الجمهور، قالوا أولا إن هذا الحديث لا يدل على أن الرجل اشترى الثمرة في الحقل، اشتراها يعني ولم يقطعها، إنما جاء الحديث مطلق اشترى الثمر احتمال أنه اشتراها بعد القطع واشتراها بعد الجذاذ ثم أصابتها الجائحة. وحديثنا أو كلامنا والخلاف والنزاع إنما هو فيما لو اشترى الثمرة على رؤوس الشجر على أن تبقى إلى وقت الجذاذ ثم أصابتها الجائحة. فهذه صورة تختلف عن الصورة التي جاءت في صحيح مسلم، فتحمل يحمل حديث جابر عليها. ولذلك إن كان اشتراها وهي على رؤوس الشجر قبل أن يجذها وأصابتها الجائحة، هنا الذي يتحملها البائع. وحديث أبي سعيد الذي جاء في مسلم محمول على أنه اشتراها وقطعها وحازها، فعندئذ يتحملها مثلها مثل غيرها من المبيعات جمعا بين الأدلة. في ثمرة ايش هذه الثمار؟ ايش اصيب رجل في ثمار ابتاعها؟ ايوه، عموم كلمة أصيب ما تدل على العموم، أنه لحقته مصيبة في ثمر اشتراه. هذا الثمر يحتمل أن يكون على رؤوس الشجر ولا لا؟ يحتمل أن يكون على الأرض ولا لا؟ إذن في احتمالين. ونحن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشترى إنسان ثمر وأصابته جائحة بأي حق من يأخذ مال أخيه؟ لا، هنا كلا ألزم المشتري بدفع القيمة. وفي الحالة الأولى وفي الحديث الأول حديث جابر فيه إلزام البائع بعدم مطالبة القيمة، هذا الذي في حديث جابر يقول أمر بوضع الجوائح. ومعنى أمر بوضع الجوائح يعني أن لا يطالب المشتري بالقيمة، واضح؟ قال أصيب رجل في ذمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال فلم يبطل دين الغرماء إلا هم البائعين. نعم، والأحاديث التي جاءت بإبطال البيع، لأننا لو قلنا حمل حديث جابر على قبل بدو الصلاح معنى أن النبي أقره على صحة البيع، وهذا يتعارض مع نهيه عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال فلم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ممن باعها منه، دل على أنه وضع أن وضع الجوائح ليس على عمومه. وقال الشافعي في القديم هي من ضمان البائع، فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن، لكنه في الجديد خالف ذلك. وبه يعني وبقول الشافعي في القديم قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، قال القرطبي وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط مجتيحة من الثمرة عن المشتري، ولا يلتفت إلى قولي من قال إن ذلك لم يثبت مرفوعا. يعني هذا أيضا مما رد به من قال بتضمين المشتري، قالوا حديث أبي سعيد لم يثبت مرفوعا، وقد رأينا أن الحديث ثابت وأنه مرفوع وأنه أخرجه مين؟ مسلم رحمه الله. قال: ولا يلتفت إلى قول من قال إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قول أنس، بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر وأنس. وقال مالك: إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع. إن أذهبت الجائحة دون الثلث يعني لا يلزم وضع الجائحة، بل المشتري يتحمل. وإن كانت الثلث فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني يتحمل البائع. لم يصح في نعم. قال أبو داود: لم يصح في الثلث شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي جاء في قوله الثلث والثلث كثير إنما كان في الوصية ولم يكن في وضع الجائحة. قال: وهو رأي أهل المدينة. ثم قال الشوكاني رحمه الله مرجحا بين هذه المذاهب، قال: والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين القليل والكثير وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده، وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم. من الأولون هنا؟ الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون. قال: وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده، ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. يعني كأن حديث النهي عن البيع قبل بدو الصلاح لا يخصص هذا العموم الذي جاء في أن من اشترى ثمرة ثم أصيبت بجائحة فلا ينبغي للبائع أن يأخذ من المال شيء. وأيضا يشار إلى أو يقال أو يضاف إلى ما سبق أن أشرت إليه من أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح مخالف لما عليه أو مخالف لما لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بالنسبة للجائحة والوصية العلة مشتركة اللي هي الضرر.
ليش؟
العلة مشتركة.
إيش العلة؟
بين الجائحة بالنسبة
ما العلة؟
الضرر.
فين الضرر؟ الضرر يعود على مين؟
على الميراث.
في الوصية؟
إيه.
في
الجائحة على أحدهم.
لكن فين النص الذي ورد في الجائحة؟ السؤال: أين النص الذي ورد في الجائحة؟ إذن إذا كان قياس فهذا القياس يصادم النص اللي عندنا. إذا كان قياسا فالقياس فاسد لأنه قد صادم النص. قال: وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده، ولا يصلح مثله للتخصيص. يعني الحكم عام يبقى على عمومه. لا، هو رجح هناك في قول أبي ليلى في فساد البيع لا في صحة البيع، عن بيع قبل بدو الصلاح. نحن هناك قول أبي ليلى ليس في البيع، وإنما قول أبي ليلى كان بشرط القطع أو بعدم شرط القطع. إيه؟ كونه يقطع أو لا يطلق، يقطع. فالجمهور على أنه إن قطع صح البيع، وإن لم يقطع لا يصح البيع. والذي رجحه الشوكاني أنه لا يصح البيع قطع أو لم يقطع، فهذه مسألة تختلف عما نحن فيه. ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. وأما ما احتج به الطحاوي فغير صالح للاستدلال به على محل النزاع، لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية، وإنما قال بجائحة أو أصابت ثماره، أصيب رجل في ثمار ابتاعها، فقد تكون الإصابة بالسرقة، وقد تكون الإصابة بفعل آدم. فإذا الحديث لم يحدد أنها بجائحة سماوية، ونحن هنا نريد أن نورد الفرق بين الحالين، بين ما أصيب بجائحة سماوية وما لم يصب بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزم المشتري لأن الإصابة بغير الجائحة السماوية. وأيضا عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به، لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم، فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة. قال: وسيأتي حديث أبي سعيد رحمه الله في كتاب التفليس. قال: وسيأتي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في كتاب التفليس. ها؟ وسيأتي حديث أبي سعيد. نعم. ما نسامع. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف الرجل أن يدفع للغرماء، وجمع لهم مبلغ، لكن هذا المبلغ ما كان كافيا، فقال لهم: خذوا هذا ويكفيكم. فهل غرم المشتري أو لم يغرمه؟ ضمنه أو لم يضمنه؟ إذن فهذا يتعارض مع ظاهر الحديث عدم التضمين. واضح؟ لا، لأنه خلاص قال له: ليس لكم إلا ذلك، لأن هذا يدخل في باب التفليس، ولذلك قال حديث أبي سعيد سيتكلم عنه في باب التفليس. وسيأتي نص أنه إذا أفلس الرجل أو مات الرجل وعليه دين، ووجد الإنسان ماله بعينه لم يتغير يأخذه، وإذا لم يجد الناس ما لهم فإنه يوزع عليهم المال الموجود بحصصهم، وهذا منه. نعم، يرده. قال: وسيأتي في شرحه بقية الكلام في الوضع. ها؟ وسيأتي في شرحه بقية الكلام على الوضع، يعني على وضع هذه المسألة، وهي مسألة التفليس ومسألة من اشترى ثم أصيب فيما اشتراه بالخسارة وأفلس، ما الحكم؟ ثم قال رحمه الله: أبواب الشروط في البيع ما حكمها؟ أتصح أو لا تصح؟ قال: باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناه. هذا الحديث، هذا الباب يقول: باب اشتراط منفعة المبيع، يعني لمدة أو لزمن معين، هل يجوز لإنسان إذا باع شيئا أن يشترط منفعته لمرحلة أو لزمن أو لمسافة أو لمصلحة، ثم بعد ذلك يسلم السلعة إلى المشتري؟ ساق المصنف في هذا حديث جابر رضي الله عنه، قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعني. فقلت لا. ثم قال بعنيه. قال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري وشربت ظهره إلى المدينة. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة، ويعده كثير من أهل العلم أصل في المعاملات، ويستنبطون منه أحكاما كثيرة. وبعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث واقعة عين وقصة كان البيع فيها صوري، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد البيع أصلا، وإنما أراد أن يقدم معونة ومساعدة لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وعليه دين، وترك له 7 أخوات، وشكاه الغرماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعوا شيئا من دينهم فأبوا، في قصة طويلة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جابر عن حاله وحال إخوته، فوجده في حاجة. أيضا كان الجمل الذي غزا فيه جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ناضحا، يعني هو جملهم الوحيد الذي يحملون عليه الماء. فكانت مناسبة أنهم في عودتهم من الغزوة تعب الجمل تعبا شديدا وما استطاع أن يسير، حتى إن جابر هم أن يسيبه، يعني أن يطلق ويمشي أفضل له من أن يسير على الجمل. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما أصابه من عنت وتعب ومشقة، وأجر الله تعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم معجزة وخارقة من خوارق العادات، حيث ضرب الجمل بعصا صغيرة ضربة لا توجب أن ينطلق ذلك الانطلاق. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر، فما كان من أسباب دعائه أن استجاب الله تعالى ووضع في الجمل قوة ونشوة جعلته يساير ويسابق غيره من الجمال. وهنا أدرك جابر فرحة بأن الله سبحانه وتعالى بارك لجمله، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحه ويداعبه، فقال له بعني جملك. فقال جابر لا، يعني أما الآن بعد أن عادت إليه قوته وكان جملا مباركا وضع الله فيه من بركة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جمل عزيز ما ينبغي أن يفرط الإنسان فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه الأمر، وقد علم الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا ينبغي لهم أن يخالفوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إذن بعتكه. ما دام أنت ملح وتكرر الطلب أنا بعتك. وهنا أيضا يذكر العلماء قيمة الجمل، فبعضهم من قال بأوقية، وبعضهم قال بخمس أواق، وبعضهم بأوقيتين أو بأوقية ودرهمين، يعني اختلفوا في نقل القيمة. فلما وافق جابر على بيعه اشترط على أن يحمله الجمل إلى المدينة، فإذا وصل المدينة يسلمه الجمل. فلما وصلوا المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، فدخل يصلي وإذا بجابر جاء وأناخ الجمل عند المسجد، ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه المبلغ، ثم قال له يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن إن أنا عندما ساومتك في الجمل أريد الجمل؟ وهنا أدرك أو عرف أن المراد من هذه القصة هو مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بشيء من المال، ولهذا قال له خذ جملك ودراهمك. فهذه الصورة صورة البيع. بعض أهل العلم اعتبر حديث جابر أصل في البيوع وفي المعاملات، ولذلك استنبط منه أشياء كثيرة. ومن أهل العلم من قال لا، الأصل يعني هذا الحديث لا يمثل صور البيع، وإنما هو واقعة عين ومسألة جاءت على خلاف القواعد في البيع، ولذلك لا يصلح لأن يكون محل استنباط ابتداء. لكن من قال بأن هذا الحديث أصل في المعاملات بدأ يستنبط منه الأحكام، فأول مسألة استنبطت من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا باع شيئا أن يستثني منفعة له تتعلق بهذا المبيع، كأن يستثني نقله أو يستثني بقاءه معه، لكن قيدوا ذلك بضرورة معرفة هذا المستثنى، تحديد زمنه إن كان خاضعا للزمان، أو تحديد المسافة إن كان خاضعا للمكان وهكذا، أو تحديد الحمولة إن كان خاضعا لأن يحمل عليه شيئا معينا، بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى فساد البيع وتؤدي إلى النزاع. يقول هل هذا ألا يتعارض مع حديث بيع نهى عن بيع وشرط؟ يقول أهل العلم إذا كان الشرط يتنافى مع البيع هذا هو الممنوع، أما إذا لم يكن متنافيا مع حقيقة البيع وفيه مصلحة تعود على البائع أو على المشتري فلا بأس. يعني مثلا لو أن إنسانا باع شيئا واشترط المصلحة من بيعه على ألا تبيعه لفلان، على ألا تحمل عليه كذا، هذا الممنوع، لأنه اشتراه لأن يحقق به مصلحة، فاشترط ألا يحقق من ورائه تلك المصلحة. نعم. وهذا الواقع. ليه لا يمكن أن لأن النبي ما أراد البيع أصلا، هو ما أراد البيع، لكن لما وجد جابر سر بالجمل وأصبح الجمل في نفسه أراد أن يرى، فقال بعنيه. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطلب، جابر ظن أن هذا بأمر من الله ولهذا لأنه يعرف أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالوحي، فما أراد المخالفة لأنه خشي أنه لو امتنع قد يخالف، فقال بعته. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم من حال جابر وما كان عليه من أمر هو وإخوته أراد أن يعطيه مالا، ولعله لو أعطاه المال بدون هذه الصيغة قد يعني يرى جابر أنه ليس محتاجا، فأعطاه المال في صورة البيع ثم رد عليه الجمل. إيه؟ لأنه هذا شرط لا يتنافى مع أصل البيع، الشرط الممنوع أن تشترط شرطا لا يحقق الغرض من البيع، وأما في هذه الصورة فالغرض متحقق، بل إن هذا يعني مما يدل على مدى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أخذ منه الجمل في ذلك الموقع ما الذي يحدث لجابر؟ معنى أنه سيمشي، فكونه تفضل عليه بأن يحمله على جمله إلى المدينة هذا لا يتنافى مع حقيقة البيع. إذا لم يفرط المشتري، إذا لم يفرط المشتري والمستعمل فهي في ذمة البائع لأنه خلاص ثبت البيع. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جبل له على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه فقال قال ولحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه أو فقال بعنيه، فقلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه، وهذا محل الاستدلال، استثنيت حملانه إلى أهلي، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري وشرطت ظهره يعني أن يحملني على ظهره إلى المدينة. يقول الإمام الشوكاني قوله أعيا، قال الإعياء التعب والعجز عن السير. قوله بعنيه زاد في رواية متفق عليها بوقية يعني حدد القيمة، وفي أخرى بخمس أواق، وفي أخرى أيضا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي بعضها بأربعة دنانير. ولذلك بعض أهل العلم الذين لم يعملوا بحديث جابر قالوا هذا الحديث مضطرب لاختلاف الروايات، قال وفي بعضها بثمانمائة درهم وفي بعضها بعشرين دينارا، قال وقد جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو من عن تكلف. هكذا يقول الشوكاني، يعني بعضهم قال إن الثمانمائة درهم تساوي الخمس الأواق أو الأربع الأواق، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بأربعة وزاده في الوزن فوصلت خمسة، وهكذا. لكن يقول إنها لا تخلو من تكلف. قال واستدل بهذا يعني واستدل بحديث جابر على جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبيعه دون أن يعرض جابر، ولا يلزم أنه لا يجوز بيع السلعة إلا بعد العرض. قوله حملانا، قال الحملان بضم الحاء المهملة، قوله حملانا بضم الحاء المهملة والمراد الحمل عليه. قال وتمام الحديث في الصحيحين فلما بلغت يعني المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت أي إلى بيته، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. قال وللحديث ألفاظ فيها اختلاف كثير وفي بعضها طول، وهو يدل يعني الحديث على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور. قال وجوزه مالك إذا كانت المسافة، إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام. قالوا لأن هذا هو الذي وقع، أن البيع الذي تم إلى أن وصل جابر المدينة كانت المدة ثلاثة أيام. قال وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت. واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشر، ولما عرضوا بحديث جابر قالوا حديث جابر واقعة عين لا يقاس عليها. قالوا حديث النهي عن الثنيا، يعني نهى عن، لكن ورد في حديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم، فقوله إلا أن تعلم هذا كاف لتخصيص أو لتقييد الحديث. قال وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات، وما والحديث إذا تطرق إليه أو الخبر إذا تطرق أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به أو بطل به الاستدلال. ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب، يعني أي شرطا يضر بالبيع، أما إذا كان شرطا لا يؤثر على أصل البيع فلا، ويحمل حديث جابر على هذا النوع. قال فيبنى العام على الخاص أو يحمل المطلق على المقيد. وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن يعلم، وقد علمت لأن جابر استثنى الإيصال إلى المدينة، فهذا الاستثناء معلوم لا يتنافى مع صحة البيع. قال وللحديث فوائد مبسوطة في مطولات شروح الحديث. نعم ايش؟ طب ايش السؤال؟ نعم هذا الذي يقوله الجمهور، انه بيع حقيقة وانه ليس الغرض منه مجرد المساعدة. نعم لا هو اهداه الجمل بعد ان اشتراه ودفع قيمته اهداه الجمل. نعم هو ثبت قيمة الجمل، ثبتت في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتسليمه والبيع ثبت في ذمة جابر. نعم ها ما سمعت، ما نسامع بيع الثنية، تقول أنا أبيعك كتبي كلها إلا كتاب كذا، فتستثني هذا الكتاب، لكن لو جيت وقلت أبيعك الكتب إلا عشرة ولم تعينها لا يصح البيع، لأن هو يكون محل النزاع، فقلت تختار أنت عشرة من الكتب يكون المشتري إنما اشترى كتبك من أجلها، لكن إذا حددتها لأنه يكون قد فرض لها أسعار ربما هذه الأسعار تزيد من قيمتها من قيمة البيع، فإذا استثنيتها ينقص قيمة البيع فعندئذ لا يكون. قال باب النهي عن جمع شرطين من ذلك، باب النهي عن جمع شرطين يعني في البيع، أما إذا كان شرطا لا يؤثر في أصل البيع فلا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.